السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذه نعمة أنعمها الله علينا، إذ ساقنا بفضله ومنته وكرمه لأن نجتمع في أحب البقاع إليه من جهتين. الجهة الأولى ما ذكرها ابن القيم رحمه الله، أن أحب البقاع في الأرض البقاع التي تحضرها الملائكة، وهي مجالس إيش؟ الذكر والعلم. الثاني أن نفس النبي صلى الله عليه وسلم شر البلاد أسواقها وخير البلاد مساجد. فلذلك إذا بكرت إلى الصلاة وجلست في المسجد تنتظر الصلاة فأنت في صلاة، الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وإذا الآن أنت بعد الصلاة نويت الاحتساب والبقاء بعد الصلاة لسماع الدرس والذكر فأنت في صلاة، لأنك صليت صلاة إيش؟ العشاء. فأيضا الملائكة تستغفر لك ما دمت في مصلاك الآن. فالمساجد بركة عظيمة، وهي أحب البلاد إلى الله، وذلك خص المجلس الذي يذكر فيه الله في المسجد لما لم يخص في البيوت. فإن النبي كما روى مسلم في صحيحه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في أي مجلس، لا في بيت من بيوت الله، هكذا الرواية، في بيت من بيوت الله جمعوا بين الذكر والبقاء في المسجد، حب البقاء. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، ذكرهم الله في الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يقول لك صاحبك: لما نذكر الله في المجلس عندنا بنقرأ من كتاب. قل له: المسجد خير، ونأتي البيوت من أبوابها فنستخرج تصريحا إلى آخره من الوزارة إلى آخره، فحينئذ المساجد أفضل من إيش؟ من البيوت. عباد الله، يكفي في الذكر ذكر الله باجتماع عليه في المسجد أن يذكرك الله باسمك عند أفضل ملائكته، يذكرك الله ويشير باسمك أنت بالذات في من عنده ملائكة، أن يعني عبدي حضر مجلس أذكر فيه ويبين فيه أحكام ديني، أو كما يقول لهم الرب مشيدا بعبده في علم الغيب. المهم يذكرهم الله في من إيش؟ في من عنده. اللهم اجعلنا منهم يا رب، واجعلنا ممن إذا سمع القول يتبعه، بل يتبع أحسنه، ولا يجعلنا ممن حذر النبي منهم. شوف ناس من أمة النبي حذر منهم ولم يراهم، أو رأى بعضهم في زمانه، لكنه حذر من طريقتهم. اليوم هم كثر درى، حذر منهم، نسأل الله لا يجعلنا منهم، أعوذ بالله. فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لأقماع القول. يعني تتلى عليهم السنن ويكون حظهم منها فقط، يعني إما التلذذ وإما الإعراض عن السماع أو العمل، نسأل الله العافية. ويل لأقماع القول، بل هم يسمعون لكن لا ينتفعون ويحفظون. ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. يسمعون الحق وبراهينه ودلائله والقرآن والسنة، نعم، فقد توعد في القرآن من كان ذلك أن يسمع آيات الله ثم يعرض عنها وكأن في أذنيه وقر، ومن بينه وبين آيات الله حجاب، بل إذا حفظ شيء منها اتخذها هزوة. فبشر مثل هذا بعذاب أليم يا عبد الله. نعم عباد الله، هذه محاضرة بعنوان كما ذكر الأخ الفاضل إمام المسجد، بعنوان فضل الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، فضلها وبيان صفاتها وبيان عاقبة من خالفها نموذجا السرورية. عباد الله، ترى ما منا من أحد إلا وهو يحب يدخل الجنة وينجو من النار وينجو من عذاب العلي القهار في الدنيا، لكن هل يستطيع أن يرسم لنفسه طريقا لدخول الجنة وأمر ما أحكام الله غيبي؟ فلا يمكن أن تحدث برأيك أن الله يحب كذا وما يحب كذا. فحينئذ إن كنت كذلك واتبعت هواك في مراضي، في طلب مراضي مولاك الذي خلقك فسواك، ستكون ضمن شبكة الشيطان الذي توعد يوما فقال: لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. نعم، وكذلك قال فيهم: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط المستقيم. إذا لنتعلم في هذه المحاضرة اليوم معالم الصراط المستقيم الذي يقينا عقوبة الدنيا من ضيق الصدر وقلة الرزق وتسلط الأعداء علينا، والنجاة لله يوم القيامة وفي القبر، ويوم يقوم الأشهاد بالجنة التي أعدت للمتقين، التي أكلها وثمرتها وظلها دائم، وكذلك ثمرتها لا مقطوعة ولا ممنوعة. ويكفي رؤية الرب في الجنة يقولون: يا أهل الجنة، يقول الله لهم: يا أهل الجنة، يقولون: لبيك وسعديك والخير بيديك. فيقول: إن لكم مع، يقال لهم: إن لكم مع ربكم موعدا. فيقولون: ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجينا من النار؟ فيكشف الحجاب فيرون الله. الرب سبحانه يري نفسه من حتى ينعمه بتلك الرؤية، ويسمع كلامه من حتى يقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فيسمعون كلامه ويرون وجهه، أو يرونه كما يرون القمر ليلة تمامه. يري نفسه من؟ يري نفسه من اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وكان من الفرقة الناجية الطائفة المنصورة التي سنتعرف على صفاتها. فما عليك الآن وأنت تتعرف على صفات هذه الفرقة حتى تنجو من عذاب الدنيا من فقر وضيق صدر وفي القبر ويوم يقوم الأشهاد، إلا أن ترعني سمعك وتفتح لي قلبك وتتواضع للعلم. فإن العلم ترى يا إخواني ما يناله مستحي ولا مستكبر، العلم يناله المتواضع المخلص الذي يريد أن ينجو به من عذاب النار، لا الذي يستخدمه في منفعة دنيوية وجاه، كما روى الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرن الدنيا، يعني يتعلم الشريعة لأجل الشهادة، نسأل العافية، يتوظف، يتعلم القرآن والسنة من أجل يأخذ راتب. العلم أشرف من أن تطلب به الدنيا، تطلبه لله لتنجو من عذابه. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني رائحتها. فساوى الذي يطلب العلم من أجل الدنيا أو يعمل للشريعة من أجل الدنيا ساواه بالمرأة التي تمشي في الأسواق كاسية عارية، فإنها بعملها تدعو للفواحش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهن نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة، أكمل، لا يجدن ريحا، يطردن ويبعدن بعد عظيم لدرجة يعني ريح الجنة روايتان 40 خريف أو 500 عام، لا إله إلا الله لهذا البعد. كذلك من طلب العلم مع أن مظهره مظهر صالحين ويتفانى في طلب العلم ويدرس في الجامعات ويقرأ في المنزل ويبحث الساعات الطوال في العلم، لكن يريد للدنيا، الله يطرد حينئذ لدرجة أنه لا يريح رائحة الجنة. فلا بد أن تطلب العلم لله، تريد وجهه تلجأ عند الناس ولا تريد به عرضا من الدنيا. قال الإمام أحمد كما في مسائل مهنة الشامي: لا شيء يعدل العلم، يعني نحن العلماء أعرف بالفضائل، وجدنا يعني، يقول الإمام أحمد، وكان يحفظ مليون حديث الإمام، 1000 حديث، فمثله معرفة الفضائل أكثر من غيره والله. فقال: إذا أردت العبادات حج وعمرة بر والدين إلى آخره، فلن تجد أفضل في التعبد لله من تطلب علم مثل مقامكم هذا، مثل مقامكم هذا تسمعون العلم. قال: لا شيء في العبادات أفضل منه، لكن قيد قيدا ثقيلا يحتاج مجاهدة، ما هو؟ لمن حسنت نيته. يعني بعض الناس يسمع العلم من باب التسلية، نعم، أو يجلس مع الرجال وهم جالسون سماع العلم من باب إن صح التعبير تغيير الجو، والعلم أرفع من أن يطلب لذلك. قال ابن القيم: فمن الناس من نصيبهم العلم التلذذ. الصحابة كانوا يطلبون العلم للعمل يا إخوان، في دليل يدل على هذا. تذكرون لما ذكر لهم الدجال صلى الله عليه وسلم أنه يمكث في الأرض 40 يوم، فقال: يوم كسنة. لا شك أن الأحاديث هذه فيها يعني فيها شوق أو فيها تشويق للنفس، النفس تحب العجائب. يمكث 40 يوم، يوم كسنة، ما تلذذ الصحابة وقال يوم كسنة يا الله كيف وليش، أو قلبوا الأمور في يوم كسنة، همهم كان إيش؟ الصلاة، العلم،
العمل.
قال يا رسول الله كيف نصلي ويوم امتد لين يصير سنة؟ قال اقدروا قدره.
هذا الذي كان يسمع العلم للعمل،
ليس يطلبه للتسلية.
نعم،
فيجعل طلبه كاللاعب للشطرنج، يقلب المسائل ويرجح الأقوال. هذا ما يحبه الله، لأنه استعمل العلم غير ما أنزل له، أنزل الله للعمل، العلم يدبر ويحقق ويعمل به، لا لكي يتسلى به ويتشرف به في المجالس. أن فعل أدخله الله النار سبحانه وتعالى. عباد الله، لماذا نحب أن نكون من الفرقة الناجية الطائفة المنصورة؟ ثم من هي وما صفاتها؟ وما الصفة أو الصفات التي وجدت في من يخالفهم حتى انحرفوا عنها؟ هذا مبحث لابد أن نعيه ونفهمه. نريد أن نكون من الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة، أتباع السلف، أهل الحديث، أهل التوحيد والأثر، سميت كلها تصب في مصب واحد، لكي يرضى الله عنا، لأنه هو الذي يملك أسباب النجاة لا غيره. شوف، لو تملق إنسان لثري عنده في الحي، كل ما شافه المسجد تملق منه ويخدمه ومدري شلون، يقول حتى لو مرضت يوديني مستشفى، لو احتجت دينا يسعفني إلى آخره. هل يجد عونه من غير إذن الله لو أراده؟ قل إن الأمر كله لله. وذلك خطأ العلماء قول بعض الأطباء، إذا سأله أهل المريض سألوه فقالوا له عملية ولدي كيف؟ قال إحنا نسوي اللي علينا والباقي على الله، نسر العافية. فجعلها قسمة بينه وبين ربه، بل يصحح لفظه. وإيش يقول؟ نصنع الذي علينا وأذن لنا فيه، يعني من اتخاذ الأسباب، والأمر بعضه ولا كله؟ كله لله. كذا يصحح، ما يقول والباقي، كأن قسمة بينه وبين ربه، بين ربه. والأمر كله، قل إن الآية تقول قل إن الأمر كله لله. فحينئذ لابد أن نطلع على صفات أهل النجاة، أهل الذين وعد الله سبحانه وتعالى بأمنهم في الدنيا وفي الآخرة، وبالسعادة، بخلق السعادة في قلوبهم وراحة البال والرزق الحسن والرضا. ولو لم يرزق، فإن الغنى ليس عن كثرة العرض والعقار والمال، الغنى غنى النفس، أن يخلق الله في قلبك الرضا بما قسم، فأنت غني حينئذ. في شخص عنده مليارات وأموال لا تعد ولا تحصى، لكن فقير، يحس أنه قرينه سابقه في الرقم الأول في أغنياء العالم، يقول لمتى أكون الرابع واحد؟ مليارات، يفكر في نده، كيف يعني الأول هو؟ أي نعم. فلم يخلق في قلبه بعد الرضا بما قسم الله، لدرجة أن يملك مليارات ويظل صاخر، يقول ليش أنا كذا؟ أي. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه، لو كان ابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. تجد عنده مليارات وكذا، وفي ليلة قاعد سفينة تصل 70,000 فيها، ويتصل ويحترق دمه، وربما ارتفع السكر عليه، سفينة 70,000 فقط، وصلت ولا ما وصلت، اتصالات، ويسب ويشتم في عماله، مليارات عنده، لا إله إلا الله. عجيب ابن آدم والله سبحان الله. فحينئذ ينبغي أن يكون طمعنا في أن نعرف كيف نرضي ربنا، كما قال تعالى: ما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا ما استثنى من اتقى وآمن واتبع حينئذ عقيدة السلف الذين هم من الفرقة، هم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، فأردنا أو نريد أن ننتمي لهم لأن الله أمرنا أن ننتمي إليه سبحانه وتعالى واتباعهم. ثانيا، لأن اتبعناهم نجونا من عذاب الآخرة ونصرنا في الدنيا على أعدائنا الذين يريدون ذلنا وأخذ ممتلكاتنا ومقدراتنا وعقيدتنا. ولذلك سموا بالطائفة المنصورة الفرقة الناجية، وهي شيء واحد. وخطأ شيخنا بن باز إمامنا سلمان العودة وهو من كبار الإخوان المسلمين لما فصل بينهما، فقال: ترى الفرقة الناجية شيء والطائفة المنصورة شيء آخر. فاتصل على شيخنا بن باز: ولا أنت قلت كذلك؟ لأنه نسب القول إليه. فقال: تبرأ الشيخ، لا ما قلت هذا. كيف يقولها الشيخ وقد صدر كلامه ابن تيمية في العقيدة الواسطية أنهما شيء واحد؟ فقال: هذا مذهب أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، ما فرق بينهم، ما جعل هذا شيء وهذا شيء. فلا يجوز للمسلم أن يبتدع اصطلاحات كما صنعته بعض الجماعات من ابتداع الحاكمية، توحيد الحاكمية بمعنى أن الذي يحكم غير ما أنزل الله يكفر مطلقا، فسموه توحيد لأجل التكفير عياذا بالله، كما سيأتي إن شاء الله ذكره في منهج أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. فقال ابن تيمية: وهذا في العقيدة الواسطية أرسلها لأهل الواسط، وهذا مذهب أهل الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، لم يفرق بينهما، فهم ناجون في الآخرة من عذاب الله وفي الدنيا من غم القلب ومن الذل بيد الأعداء إلى آخره، ناجون من هذا، منصورون، ناصرهم الله، لا يضرهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هل ذكرهم النبي؟ نعم، وبين فضلهم، فقال في صحيح البخاري وغيره: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فتجد هذا الفرد ربما يكونون معنا في المسجد هذا من أهل الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، ربما زميل لك في العمل منهم، ربما أنت منهم، فلا بد تعرف على صفاتك حتى ترى أنت منهم ولا تحتاج إلى إصلاح وتزكية لقلبك وعملك ومنهجك حتى تصبح منهم، فينصرك الله ويدافع عنك في الدنيا وتصبح في قناعة بحيث لا يضرك من خذلك. يخلق الله قلبك قناعة أنك ما تحس بضرر من خالف من خذلك، ولو مشيت من جنس إبراهيم أمة لوحدك بالحق كما فعل بكر الصديق في اختيار المرتدين والإمام أحمد في خلق القرآن: إن إبراهيم كان أمة. فلا ينبغي أن يغرك كثرة الهالكين ما دمت أن الله حباك بالحق من لدنه رب العالمين، فلا تغتر بكثرة من خالف ولا بقلة من وافق، فإن الحق حق وإن زخرفه أهل الباطل فألبسوه بضده. صفات الفرقة الناجية الطائفة المنصورة ومن هم؟ الفرقة الناجية الطائفة المنصورة هم المتبعون للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولذلك في أول كتاب أصول السنة للإمام أحمد وأعرف الناس منهج أهل السنة وجماعة عقيدتهم
قال رحمة الله عليه: أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة عقيدة منهجا وأحكاما. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أهل الصراط المستقيم الذي ندعو الله أن يرزقنا إياه في كل يوم نحو 17 مرة فيما افترضه علينا من صلاة وجعلها ركن لصحة إسلامنا. فقال: العهد الذي بيني وبينهم الصلاة، من ترك فقد كفر. فننجو من الكفر بهذه الصلاة بعد التوحيد، ترك الشرك. وفيما ننجو به حتى تصح صلاتنا نقرأ الفاتحة، والفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، يا رب دلنا على الصراط المستقيم ثم ثبتنا عليه وارزقنا الأسباب التي نعرف بها الصراط المستقيم والأسباب التي نثبت عليه، فاهدنا هداية بعد هداية، هداية في معرفة من نطلب عنده العلم، هداية من ننتقي من كلامه ويوافق الحق، هداية بالثبات، هداية في النية، هداية. فهي هدايات. فلا يقول إنسان: أستغرب، اهدنا الصراط وحنا على الإسلام. لا، كما قال ابن القيم، هي هدايات تحتاج بعد الإسلام هداية في سماع الحق في المعاملة التجارية التي تصنعها، أن يفتيك عالم فتوى صحيحة في بيع التأجير منتهي بالتمليك، أن يفتيك في الجماعة التي أنت تنتحل انتساب إليها كالإخوان والتبليغ، هل أنت على حق أو باطل. فهي هداية بعد هداية وليس هداية واحدة. فاللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والميزان لهذا الصراط المستقيم الذي عليه فرق الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة أتباع السلف أهل الحديث والأثر، الميزان هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه ممن أخذ الدين عنهم صحابته رضوان الله تعالى عليه. كما قال سفيان رحمه الله، قال: محمد صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي تعرض عليه الأعمال، تعرض عليه الجهاد. يعني هل يمكن أن نجاهد أعداءنا بفكر مثلا حسن البنا أو فكر محمد سرور عابدين اللي هو صاحب صاروخ السرورية أو الدواعش، ونجنب ونتجنب طريقة النبي والصحابة وننصر؟ أجيبوني كلكم، ما أعرف أحد ما يجيبني في المجلس هذا. هل يمكن أن نسلك في الجهاد طريقة غير طريقة رسول الله في القوة والضعف ومواجهة العدو ومتى نواجههم وما هي صفات الجيش اللي يواجههم إلى آخره؟ أن نأخذ مثل هذا عن غير رسول الله، نعم، حماس سميهم إخوان مسلمين دواعش، ثم نظفر ولا نهزم؟ نهزم. إذن حتى ننصر لابد أن نأخذ منهج أهل السنة والجماعة أو عقيدتنا من طريق الرسول، لأنه كان يوحى إليه: إنا أوحينا إليك كما أوحي للنبي من قبله، كما أخبر ذلك في القرآن سبحانه وتعالى إبراهيم وموسى وعيسى. نعم، لأنه منهج مضمون حينئذ، نزل من حي القيوم. ليس يعرف التعبد والاعتقاد بالاضطراد العرفي أو التحسين العقلي اللي عند المعتزلة، هم اللي حسنوا شيء في الدين عقيدة سيروه دينا، فأنكروا صفات الرب وحرفوا الأشاعرة صفات الرب سبحانه وتعالى متصوفة، جعلوا القرب إلى الله رقص وضرع الطبل إلى آخره وصياح، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان تصدية وهكذا. فإذا الشأن في التدين بمنهج أهل السنة والجماعة إذا أردته الاتباع لا التحسين العقلي والابتداع، لا التحزب بأن تسلم رقبتك ودينك لرجل توالي وتعادي فيه ولا تعرف براهينه وأدلته، بل يكون ممن تمسك بالشبه التي يسميها أدلة وهي
شبه تحافت كالزجاج إذا انكسر وتحطم. عباد الله، حينئذ هذا هو هذه الصفة الأولى من صفات أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، وهي مصدر التلقي، أن مصدر التلقي عندهم ما هو؟ الكتاب، السنة، وما أجمع عليه سلف الأمة، فالحجة كما قال ابن تيمية في النص والإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. يعني من اجترأ فقال بكلام القرآنيين، وهم فرقة محدثة في الإسلام كفار لا شك، قال أنا حسبنا القرآن، أما السنة فإنه دخلها الضعيف والصحيح والاضطراب إلى آخر ما يقول من أهل الفلسفة والتلبيس، فحسبنا كتاب الله، فما أحله حللناه وما حرمه حرمنا. فهل هذا على منهج أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية طائفة المنصورة هذا؟ لا. قال بربهاري: والمكذب بالسنن والآثار كافر بالعلي القهار. كافر المكذب بالسنن ويقول حسبنا القرآن، لما؟ لأن هذا منهج الفرقة الناجية تنجو من عذاب الله أنها تتبع السنة، تتبع وتؤمن بكتاب الله وتعمل به، لكن على فهم الصحابة كما ذكرنا في أصول السنة، شرح أصول السنة الإمام أحمد. ويدل على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستفترق أمتي واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي؟ روايات. قال: الجماعة. وفسرت فيها رواية أخرى حسنها شيخنا الألباني رحمه الله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن باختصار، إذا أحسست نفسك، خاصة إذا قامت فتن قتال يهود، فتن تكفير الحكام، فتن الانتحار، انتساب إلى جماعات معاصر كالإخوان والتبليغ إلى آخره إلى آخره، تعرف نفسك من فرق الناجية، أرح نفسك. فالنبي اختصر لك الطريق فقال لك إيه؟ من كان إيه؟ على مثل ما أنا عليه وصحابه، ما قال على مثل ما عليه حسن البنا أو إلياس أو محمد سرور العابدين السرورية أو الصوفية، لأننا وجدنا لإما المتبعين كأبي بكر الصديق وعمر ثم إمام أحمد ومالك والشافعي، لم يكونوا لا صوفية ولا جهمية ولا ماتردية ولا إخوان مسلمين ولا تبليغ، حتى في زمن وجود الظلمة من ولاة الأمر مثل زمن الحجاج. فما كان يشق لنفسه من أنس اسم جماعة تحارب ولي الأمر وتخرج عليه وهو نعم لم يثبت عنده كفره فيخرج عليه، بل كانوا يأتونه يذكرون الظلم الحجاج من هو أنس، فيقول له: الحجاج يعني ظلم، الحجاج بغى، الحجاج ولم يكن يفعل معاصي شهواتية تؤول الفواحش، كان أشد من الفواحش عند الحجاج، قتل العلماء جرائم عظيمة، نعم جرائم عظيمة. فيأتون أنس ويذكرون له خوف العلماء في عصره، حتى عطاء كان يصلي كصلاة الخوف في حضرته ويخطب خشية أن يقتل إذا قام يصلي ويترك خطبته. المهم عظائم من البغي والجور، حتى قيل هو الذي سماه النبي مبير شهيد الظلم. فقال أنس: اصبروا. هذا التوجيه النبوي للصحابة، فعمل به أنس. فلما جاءوا يشتكون ظلم الحجاج ما قال اصنعوا مظاهرات، اصنعوا ثورات، نعم قاطعوا الوظائف لولي الأمر، أضعفوه، زهدوا الناس فيه، سبوه العنوه، ما قال ذلك أنس، لأن النبي هو رباه ورب الصحابة. أم أنس جات هو صغير، هو صغير، قالت وقد جادت به بخدمة الرسول، قالت يا رسول الله هذا أنس ابني يخدمك، فخدمه 10 سنين وأشرف بها من خدمة لا إله إلا الله. يقول ما قال لي شيء لم أفعله لما تفعله، ولا شيء فعلته يعني شيء لم أفعله لما لم تفعل، أو شيء لم أفعل أو شيء فعلته لما فعلته، لا إله إلا الله. فأخذ من النبي أحاديث كثيرة جدا، حتى قال الراجز: والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس، صاحب دوس وكذا ابن عمر رب قني، والمكثرين الضرر أنس، مكثرين رواية. فحينئذ أنعم به في الحكم عندما يشتكى له من جور الحكام ماذا يصنع. فقال أنس وقد شكي له ضم الحجاج، ما قال نكون جماعة سياسية لإعادة خلافة راشدة، الحجاج يقتل العلماء إلى آخره، قال اصبروا. شوف 3 أو 4 أحرف، لما خالفها اليوم الجماعات المسلحة المخالفة للسنة في الخروج على الحكومات وإحداث الدماء، خالف 4 أحرف هذه لقوا ما لم تحمد عقبة من تعطل منافع الدين والدنيا على إثر خروجهم بثورات وغير ذلك. فلو رجعوا إلى كلمة أنس كأنه يتكلم فيقول اصبروا وعمل بها، لوجد في هذا الكلام الذي كما قيل خير الكلام ما دل ما قل ودل، لوجدوا فيهم القوة في الإيمان التي تؤهلهم للقيام بأعظم المهام كنشر التوحيد وغير ذلك والصلاة، بل أداء ما يحتاجون إليه من دنياهم. لكنهم خالفوا كلمة أنس في قوله اصبروا، قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصفة الثانية إذن من أهل السنة والجماعة في القناج طرف المنصورة، أنهم يحتجون ليس بالرجال، يحتجون إيش؟ بالسنة وعلى فهم السلف، وأن أنس هو من السلف والصحابي. ففهم من النصوص أن لا يخرج عوث الأمر، ولو سمي أمر معروف نعم منكر، ولو سمى كلمة حق، قال لهم اصبروا ولا تخرجوا يعني بلسان ولا بسنان، ولو حرك أنس أصبعوا لم تلأت شوارع بغداد والشام وحتى اليمن يمكن خروج على الحجاج، يقول هذا خادم رسول الله يطيعون يخرجون. لكن ما فعل أنس؟ ما استغل مكانته من الرسول لإدخال هؤلاء في الدماء وسفك الدماء ومخالفة الدين والتوحيد والسنة ومنهج السلف الصالح وهو من فرق الناجي الطائف المنصورة، بل أمرهم بما هو عليه وهو رأس من رؤوس الفرقة الناجية طيب المنصورة هم الصحابة. فقال اصبروا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. شرح ابن مسعود مثل هذا، فقال لا أقول عام أقصى من عام، عام يغلى فيه البترول، يرخص فيه البترول، تقل الأيدي العاملة إلى آخره، مو بهذا عام يأتيكم شر، إنما يخرج أقوام يخالفون الصحابة يتكلمون بآرائهم فيهدمون فيهدم بهم بآرائهم الدين، كما في حديث آخر خرجه البخاري في صحيحه من حديث عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم، في رواية أفتوا بالرأي فضلوا وأضلوا. إذن منهج أهل السنة والجماعة الصحابة، نعم فرق الناجي طرف المنصورة، أنهم لا يفتون بالرأي والتحسين العقلي، فخالفتهم هذه الجماعات.
فصاروا يفتون بمقتضى التحسين العقلي والتنظيم الحزبي ويجعلونه إيه؟ معقد ولاء وبراء، يوالون فيه ويعادون فيه، ففرقوا الناس وجعلوهم أحزاب، فصار يقتل بعضهم بعض ويسبي بعضهم بعض، نسأل الله العافية. فهنا أنس وجههم إلى الصبر، فمن ترك كلام أنس فخرج على ولاة الأمر لأجل أنهم فعلوا شيء من المعاصي، فحينئذ هو ليس من أهل السنة، الفرقة الناجية الطائفة المنصورة الذي يرى السيف على أمة محمد، بل هو من الخوارج، فالخوارج هم الذين يخرجون من أجل المعاصي. ويدل على ذلك ما حصل من ذلك الخارجي الأول، خارج أول من خرج على رسول الله أو في الدين، نعم، سموا خوارج لأنهم خرجوا من إيش؟ حروراء، وقاتلوا علي وكفروه وكفروا الصحابة ورأوا قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان، سماهم النبي كلاب النار. فهؤلاء خالفوا أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. ومن أمثلتهم في هذا العصر إذ كانوا في الأول يسمون خوارج، ومن شق منهم الأزارقة وغيرهم، اليوم من أمثلة الخوارج الدواعش، الإخوان المسلمون، ومن شق منهم كالسرورية، وهي موضوعنا في هذا المجلس. فحينئذ من خرج بالسيف على أمة محمد للمعاصي، وقال ولاة الأمر عندهم معاصي إلى آخره، فهو ليس من أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، الذي كان يمثلهم مثل أنس قال لهم اصبروا في شيء أشد مما يدعو للفواحش مثلا، نعم، ألا وهو القتل، فأمرهم أن يصبروا فيش على الحجاج، وكان يقتل ولا يقتل أي أحد، يقتل العلماء عياذا بالله. وأمر الإمام أحمد اتباعا لأنس بالصبر على المأمون وغيره، وكان يدرس خلق القرآن وهو الإلحاد في أسماء الله وصفاته، فكان يقول للإمام أحمد من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، ومع ذلك يدعو المأمون لعلمه أن هناك من لبس عليه وتلا عليه آيات هذا الولي الأمر، بحيث أنه لم يتحقق عند الإمام أحمد كفره، فإذا هو لا يجوز الخروج عليه. فأمر الإمام أحمد بالصبر وأنكر على من يحرش عليه، ليتعلم هنا أن الإمام أحمد حينئذ من الفرقة الناجية، بل هو رأس الفرقة الناجية الطائفة المنصورة تبعا لأنس والصحابة رضوان الله عليهم. فجاءه فقهاء بغداد، شوف لهم مكانة يعني في المجتمع، وهذا يذكرني مجيئهم الإمام أحمد بمجيء خوارج العصر من سوريا وإخوانج إلى شيخنا بن باز، يراودوه ليصبح مثلهم، يشنع على ولاة الأمر ويأمر الخروج عليهم، فألقاهم الشيخ واحد واحد حجرا حجرا، والسلك مسجل اسمعهم يراودون الشيخ للتكفير والتحريش على ولاة الأمر. فجاءوا إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهم يقولون طفح الكيل، يعني كما يفعلون الآن عارف يخرجون الناس على ولاة الأمر، الناس قاعدة تغلي، يعني إيش خلك معهم يغلي تغلي اغلي اغلي هي أساليب، الناس قاعدة تغلي من الذنوب والمعاصي إلى آخره والظلم إلى آخره أساليب. فقالوا يا إمام ترى طفح الكيل عند الناس، هذا ولي الأمر إلا يعني ماسك زمام المسلمين اليوم، ترى يدرس الإلحاد في مدارسنا، يدرس خلق القرآن، وترى يريد أن ننزع من طاعته. والله يا أخوان لو حضرت مجلس الإمام أحمد شفتوا كيف وجهه تغير وغضب، تعرفتم منزلة أئمة الدين من السنة التي خالطت عروقهم وكل مفصل فيهم السنة، بخلاف الخوارج اللي خالطت هوى
عرقه كل مفصل فيه ضد سبحان الله. فقال لي محمد لهؤلاء: هذه خلاف الآثار، اتقوا الله في دماء المسلمين. لو تحرشت أنا وأنا عالم وأمر طلابي بالخروج لشيء أنا أعتقد أنه ما وصل الكفر البواح لشبهة تمنع من تكفيره، بل ظل يدعو له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من أمراكم شيء تكرهونه فكرهوا، ومن معصية الله فكرهوا، ولكن لا تزعد من طاعتهم. تنفذ ذلك إذا ما تحقق تكفيره عنده. نعم. فقال: هذا خلاف الآثار، اتقوا الله في دماء الناس. لو تحرشت أنا على ولاة الأمر وأمرت الناس بالخروج وأنا إمام مطاع يعني، لكانت الدماء، ولا كان ما قال الرسول وحذر منه. فقال إيش قال؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم، بل قال: حتى لا نصل لدرجة الدماء والفرقة وتعطل أعظم أمر وأغلى ما يكون وأعظم ما يميز أهل السنة فرق ناجي الطائف المنصورة، هي الدعوة للتوحيد وإنكار الشرك، دعاء الله، وأن من دعا غير الله قال: يا رسول الله، مشرك شرك أكبر. نعم. فمن خوفهم على ظهور الشرك واضمحلال دعوة التوحيد ينهون عن الكلام في ولي الأمر والطعن فيه، لأن لو حصل ما فعلته الدول يعني تعرفون المجاورة، مثل حصل فيه مثل تونس واليمن وسوريا، وخرج ولي الأمر تعطلت تقتها المساجد وتعطل الحج والعمرة ودور التعليم، مثل هذا الآن يعتبر هذه الجلسة دار من دور التعليم، تعطل حتى التعليم وسيظهر الشرك حينئذ. فمن خوف الفرقة الناجية على التوحيد ينهون عن الكلام في ولاة الأمر بسبهم وشتمهم وإيغار قلوب الناس عليهم، وسيدهم في ذلك رسول الله، حيث أنه قرن تقوى الله الدعوة للتوحيد والعمل به وحقوق التوحيد كالصلاة والصوم، قرنها بطاعة ولي الأمر، لأن إذا أهملت هذه الطاعة وتركت البيعة وخرج عليه تعطلت الشريعة. فروى الإمام أحمد في المسند من حديث عبادة بن الصامت، بل في صحيح البخاري: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا ولنزع الأمر أهله. بل الحديث الذي فيه في مسند أحمد حديث وعظنا رسول الله أبو واقد الليثي، حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. لاحظ، أوصيكم إيش؟ بتقوى الله والسمع والطاعة، لا إله إلا الله. تقوى الله تشمل التوحيد إلى ما طلعنا على الطريق. نعم. وهو من تقوى الله، تقوى الله بالمستحب والواجب، لأن من تقوى الله تكثير الحسنات بالمستحبات كقيام الليل لحذر الآخرة، لأن الحسنات إذا كثرت كفرت السيئات دخل الإنسان الجنة، فيدخل في تقوى الله حتى العمل المستحبات كقراءة القرآن وإلى آخره. فمن التوحيد إلى ما طلعنا على الطريق، رأى رجل شجرة فاخترعها، نعم، فدخل الجنة، عطف عليها إيه؟ طاعة ولي الأمر. فقال: أوصيكم تقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. نعم. وإن تأمر عليكم عبد، لا كما يكتب سبر الحوالي فيقول: ليس للآل سعود حكم، لأن الحكم لقريش، الأئمة في قريش، ويلبس على الناس. هنا النبي يقول صلى الله عليه وسلم شيء، وسفر الحوالي يقول شيء ثاني. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإن تأمر عليكم عبد، الغالب العبد الحبشي قرشي. طيب كيف هذا يعني؟ وقد نقل الإمام أحمد أو القنوج وغيره الإجماع على أنه لو تأمر
شخص من غير أن يكون قرشي يعني بالإجماع، فخارج سفر الإجماع لهوى في نفسه، وهذا هو المسلك السروج الذي سنتكلم عنه الآن، هو اتباع الهوى وترك اتباع الهوى وترك مقتضى العلم مع دعوتهم للعلم، لكنه على طريقة أهل الهوى، يأخذون منه ما يريدون ويتركون ما لا يهون. فالمقصود قال: وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فمن محدثات الأمور مثلا النصح الذي يخالف منهج السنة الفرقة الناجية، النصح العلني لولاة الأمر، وذكر مثالبهم في المجالس وإغار صدور الناس عليهم ومسبتهم، هذا يخالف منهج أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، بل هم يسرون بالنصح لولي الأمر ويذكرون ما يجمع قلوب الناس لمحبتهم من منجزاتهم، كما قال عثمان: إني بنيت الله مسجد وأنتم تتكلمون علي، لكي يطوعوا لمحبته والقيام الواجب الشرعي من إدارة الملك من غير ما يخدش الأمن. فقال مبينا ما مقتضاه محبة عثمان وترك الخروج عليه إنجازه أنه وسع المسجد، وسع الحرم المدني. فلنذكر نحن كذلك في ولاة أمرنا المنجزات اللي فعلوها، هذا من النصح لهم ليحبهم الناس وينقادوا لطاعتهم كما فعل عثمان. وقد خرج لنا أناس كما قال تزبب قبل إيش يتحصرم، يريد أن يطير ولما يريش يقول: يا أخي خلاص من ذم ولي الأمر. لكن لا تذكر يعني منجزات، هذا نفاك، تذكر منجزاته توسيع الحرمين طبعة المصحف ويبشر إلى آخره، هذه شبهة عظيمة. يقول: لأن السلف ما فعل الرؤوس السلف عثمان، فذكر منجز عظيم وهو توسيع الحرم النبوي، المسجد النبوي، ليطيعه الناس، ولا زال علماءنا يشيدون بولاة الأمر ويثنون عليهم في منجزاتهم كشيخنا بن باز وابن عثيمين فوزان وغيرهم، لكي يحبهم الناس وينقادوا لطاعتهم، بخلاف الخوارج الذين من صفاتهم ويمثلهم اليوم السورية كما سيأتي تفصيل عنهم يزهدون الناس في منجزات ولي الأمر وأنها لا شيء، بل يضخمون أشياء لا واقع لها بزعم أنه يجوز الإشاعة في سبيل الدعوة لإصلاح البلد جائزة حتى يخرج عوة الأمر، فيكذبون عليهم ويفهتوهم بأشياء براء منها، نسأل الله العافية. السبب تحريك قلوب الناس للخروج عليهم، نسأل الله العافية. ولو كان الأمر حق لما جاز، للنبي قال: من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية، إيش قال؟ وليسر إليه وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. نعم. ومن صفات الفرقة الناجية الطائفة المنصورة إذن السمع والطاعة لولي الأمر وإن جار وكان الفجار، هذا أصل عندهم من الأصول التي خالفها الخوارج، ومنهم ما يسمى الفرقة السرورية، فأوحشوا صدور الناس مع كثرة النصوص السمع والطاعة، فلبسوا عليهم فقالوا: نعم سمع طاعة ونصوص صحيحة، لكن ليس هذا ولي الأمر الذي يطاع، أنه خالف عمر أو خالف العدالة في كذا وكذا وقص في دينه في كذا وكذا. حينئذ هؤلاء شاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فقد خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عوف بن مالك: إذا رأيتم أمراءكم، فرضا يعني إذا رأيتم أمراءكم يأتون الشيء من معصية الله فاكرهوا الذي يأتون ولا تنزعوا يد من طاعتهم. وهؤلاء السرورية يقولون، ورئيسهم سرور الذي كفر بالمعصية وهو من الخوارج، وأمر والشيخ بن باز حكم بكلام نقل عنه صحيح بالردة، فقال: هذا كلام ردة، وهو لما قال أن كتب العقيدة كتب جفاء لا تصلح، نظرت فيها فوجدتها لا تصلح في هذا الزمان. فهذا استخدم العلم للخروج على ولاة الأمر عياذا بالله، فصار يظهر الناس طريقة الشيخ محمد الوهاب وطريقة الشيخ بن باز في تدريس العلم والمنهج السلف،
والباطن عنده حركي يقود الشباب به للخروج على ولاة الأمر بزعم أن الدولة السعودية لم تحقق الخلافة الراشدة، فلا بد حينئذ من تنظيم سري لتقويض حكمها بتجنيد الشباب للتفجير والتكفير والتعذب لكي يسقط عرش هذه الدولة بطريقة أحسن ممن شقوا منها من الإخوان المسلمين، لأنهم رأوا طريقتهم تاشلة وأنهم يجيشون شباب متسكح في الأسواق ونحو ذلك، لأنهم أغروهم المسرحيات ونحو ذلك، ولا يصلح لقلب النظام بل يصلح أعالي الناس من القادة فيغرونهم بالعلم الشرعي وحاجة إليه لكي يبث السموم من خلاله، وأن طبق الحكم العلم الشرعي استفدته منه ترى هذا حاكم كافر بعد أتباع كثر يجرونهم بما يظهرون من دروس ويظهرون من دورات علمية، وربما جابوا شيخ لا يعرف طريقتهم يظهرون له السلفية فيجيبونهم عنده في المسجد أو يجيبونه يعني في يعني معهم في إذاعتهم أو شيء حتى تلتصق أسماءهم به، فبعد ما يرحل الشيخ وفاة يقول كنا مع الشيخ فيفتون بالخروج، كما فعل من يزعم اليوم أنه من طلاب العثيمين من طلاب الشيخ بن باز حتى يجير هذه التبعية للخروج على ولاة الأمر، نسأل الله العافية. فحينئذ من سلك طريق أهل السنة والجماعة فإن من فرق الناجي طائفة من الصورة لا يكون ذلك إلا بلزوم والاعتصام بالكتاب والسنة، ولكن على منهج السلف. والدليل على هذا الأخير منهج السلف قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني هو الذي ينجو. أما يأتي شخص مثل سلمان علوان أو غيره يفهم قول الله تعالى في كتابه ومن الذي يحكم أنزل الله فلكم الكافرون، فيقول كفر أكبر دون كفر أكبر فيكفر مطلقا كل من حكم غير ما أنزل الله. نعم، أو يأتي القول الشاذ بأنه إذا حكم في مسألة أو مسألتين مو كافر لكن يحكم لك في 100 مسألة يعني كافر. كل هذا لم يقله حبر الأمة عبد الله بن عباس، والذي أوصل من الإمام أحمد الأخذ عن مثله من الصحابة وهم الطائفة المنصورة فقه الناجية، فقال ابن عباس إذا جحد حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق، فنقول قرطبي الإجماع عليه. فمن خطأ حينئذ أن نترك قول ابن عباس لمن فصل بلا علم كما فعل محمد العريفي مرة، ففصل بلا علم في مسألة ولي الأمر فقال إذا كان ولي الأمر يظلم 1 أو 2 نتركه، لكن يظلم أكثر نخرج عليه. فرد عليه الشيخ الفوزان فقال هذا صاحب هوى، لأن النصوص لم تفرق سواء أخطأ على 2 أو 3 أو أكثر، كذلك في الحكم لم فرق حكم مسألتين أو 3، فيأتون موضع الإطلاق يجعلون فيه تفصيل لا إله إلا الله، وموضع التفصيل يجعلون فيه إطلاق، وهذه طريقة من أهل البدع والأهواء، لأن اللي يحركهم وشو البدع والهوى، ما يحركهم النصوص والرجوع إلى إيش ما كان عليه السلف الصالح رضوان عليهم. لذلك قال ابن تيمية عنهم وأهل البدع يعتقدون ثم يستدلون، فأدلتهم للاعتضاد لا للاعتماد. فالشأن في المسلم أن يكون ويلزم طريقة الفرق الناجي الطائفة المنصورة ليسعد في الدنيا وينجي الله يوم القيامة. نعم، والتي من صفاتهم نعم ما ذكرنا من اتباع الكتاب والسنة لكن فهم السلف، ومن صفاتهم الدعوة للتوحيد وإنكار الشرك وجعلها أول مهام لهم، وأولا التوحيد، ثانيا تجريد الأصل الثاني اتباع الرسول وهي شهادة محمد رسول الله ألا يطاع الله لما شرع، سواء كان في قضية التكفير في الجهاد فلا يجاهد وقت الضعف مثلا فيقاتل العدو وقت ما يكون ضعفا الأسلحة غير مجانسة، لأن العدو حينئذ سيستغل ذلك ويجعله مناخ الحرب كما قال ابن عثيمين ويقتل آلاف الناس كما فعلوا في غزة وكما تعلمون ذلك. فحينئذ متابعة الصحابة هي العلاج لواقع الأمة المرة اليوم، وترك الخروج عليهم بهوى أو برأي قال الشيخ الألباني، وإنما افترقت الفرق يعني كالسورية والتبليغ والإخوان ومن قبل الصوفية والرافضة إلى آخره بتركهم اتباع منهج الصحابة واتباع الهوى، فحينئذ حصل الافتراق والتمزق في هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال الشيخ الألباني جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة
وقد انشق محمد سرور عن جماعة الإخوان. السبب ما ذكرنا آنفا أنه رأى أن الأجدى أن يظهر العلم والنفاق والتلون والنفعية والتنفع بالعلم واللبس ستاره أو عباءته ليكون هناك حينئذ أهل الجاه تبعا لسرور أمثاله، ثم كشف القناع عنه، ثم هرب إلى بريطانيا وحذر الشيخ ابن باز من كتبه وبينت حقيقته، وكان من نتاج محمد سرور سفر الحوالي، سلمان العودة، ناصر العمر، عبد الرزاق الطريفي أمثالهم من الذين أظهروا العلم للخروج. ويدل على ذلك قول الطريفي، لماذا ينكر على الطريفي أنه قال بإيش؟ قال يخرج على ولي الأمر إذا أخطأ على أكثر من شخص وقصر في أكثر من شخص وظلم أكثر من شخص إلى آخره، فحينئذ أي شيء فعله هذا الشخص؟ قال إن الخروج على ولاة الأمر مسألة خلافية، يعني تشبه الصلاة 4 أيام تقصر ولا أكثر، فحينئذ تلطخ الدماء وتكون الفرقة. لا تنكر عليهم لأن الخلاف لا يفسد الود قضية، نسأل الله العافية. فحينئذ تمرر النكبات باسم الخلاف عند السورية، تمرر الموبقات والكوارث باسم الخلاف، وأنه حتى يجوز الخلاف عندهم في العقيدة. عباد الله، فعلى المسلم أن يلزم طريقة الفقه الناجي الطائفة المنصورة، فإن من صفاتهم أنها فرقة متمسكة بما جاء في كتاب السنة، لكن فهم الصحابة واستقامة على دين الله ولزوم الصراط المستقيم الذي أمر الله به، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط المستقيم. نعم، فصاروا على نهج الرسول فقاموا على أصلين، أن لا يعبد إلا الله، فقالوا لا إله إلا الله، إلا معبود حق إلا الله، فلم يذبح إلا الله ولم يذر إلا الله، ودعوا إلى هذا الأصل كما قال النبي لمعاذ حين ذهب اليمن، فليكن أول ما تدعون إليه شهادة إلا الله. فدلنا أهل السنة والجماعة يهتمون أولا بالتوحيد ويكررونه وينشرونه، فمن لم يكن على نهجهم يكره دعوة التوحيد، كما هي جماعة تبليغ تقول دعوة تفرق المسلمين، نسأل الله العافية. وكذا إخوان المسلمين يقولون أننا يعذر بعض البعض في اختلافنا فيه، فلو كان قبري معهم في مركز الإخوان قال لا تكلموا في محبوب من إيش من الوثن اللي يعبد لهذا البدوي شيء، كلم معه في قضايا المسلمين. نعم، ولا تكلم معه في القشور، نسأل الله العافية. اللب عنده مشو الخروج عن ولاة الأمر والقشر ولو كانت دعوة للتوحيد عياذا بالله. فحينئذ تعرف ما وصلوا إليه من الحد من الهلاك، أنهم يجعلوا مسألة العقيدة مسألة خلافية ومسألة القشور واللب كيف تخرج عن الأمر، وأن هذا عياذا بالله هو الغاية، والغاية عندهم تبرر الوسيلة. فيتبعون دين الله سبحانه وتعالى ودينهم بين الغالي والجافي، فهم بين المرجئة والخوارج، وهم بين الجبرية والقدرية، فيؤمنون بالقدر ما خيره وشره، ولا يكون كالقدرية من ينفون العلم، أو يكون كالجبرية يقول نحن مجبورون من غير أن تكون لنا مشيئة وعقل، بل متوسطون في ذلك، ولا يكفرون بكبيرة، فلا يكفرون بالحكم، الحكم غير ما زال جعله ابن عباس معصية، إذا لم يجحد فإذا جحد حكم الله وقال حكم الله قال صار كبيرة. وهم يتبعون الصحابة في كل الأمور، ويؤمنون بصفات الله من غير نفي كالجهمية لها، من غير تحريف كالأشاعرة، بل يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم، ولا يخرجون على أمة محمد بالسيف، بل يقولون الإيمان المؤمن مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا يكفرون كالخوارج من السورية كما سمعنا محمد سرور وتبعه سلمان العودة في تكفير صاحب المعاصي كالأغاني ونحو ذلك، فلا يكونون مثلهم يستحلون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يكفيك من فضلهم دخولهم الجنة وسعادتهم في الدنيا ونصر الله لهم سبحانه وتعالى ودفاعه عنهم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق، لا يضرهم من خذلهم،
ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أسأل الله أن يجعلنا وياكم منهم. فمن أمثلتهم في عصرنا شيخنا بن باز وطلابه الذين مشوا على طريقته بلا وكس ولا شخطط، شيخنا بن عثيمين، شيخنا الفوزان، شيخنا المفتي العام للمملكة العربية السعودية، الوزير مبارك دكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وما يبثه الناس من إنكار على الخوارج مما لو عاش النبي عصرنا لأفرحه ما يفعله مثله، مثل النبي محمد بن سلمان وما قيده الله لحبس الخوارج حتى صرنا ما نسمع تفجير ولا تكفير. نعم، فذهبت السورية وقد كان أول قائد في العالم يفضح السورية ويقول هي أطرف أو أخطر يعني الجماعات، وصدق لأنها تظهر العلم وتدس السم في العسل، فكان كلامه موافق لها العلم الذين من يعني والذين يبينون حال الجماعات مثلي. فاستفدت من صاحب السمو الملكي في الكلمة هذه من أنهم أخطر الجماعات وصدق، واستفدت منه في كلمة أنهم مسخ الإخوان المسلمين وصدق. وحينئذ يجب كلنا أن نتعاون في أن نحذر من هذه الجماعة السورية وهي مسخ الإخوان، يظهر لك الغضب على إنكار المنكر، يظهر لك الغيرة على الدين، لكنه يريد الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. فإذا قال قال هؤلاء مجتهدون وفيهم حفظة قرآن إلى آخره، قلنا من الاجتهاد من لا يعذر، وهو الاجتهاد الذي يؤدي إلى سفك دم وبدعة وتعدية، فإنه لا يعذر أن يخالف النص، فالاجتهاد مع نص. ولذلك ابن باز قال هم من الفرق الهالكة، والفرق الهالكة لا تعذر حتى تتوب. أسأل الله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ اللهم وعز ولاة أمورنا، واجزهم خير على ما قدم لنا من أمننا ورخائنا، والحمد لله رب العالمين.